بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. كان في من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتخول أصحابه بالموعظة. أقول كان يتخول أصحابه بالموعظة، وهذه الموعظة يحتاجها الإنسان دائما، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. وحديث العرماض بن سارية رضي الله تعالى عنه المخرج عند أصحاب السنن وأحمد وغيره صحيح، يقول فيه رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. دل هذا على أن الموعظة فيها شيء من ماذا؟ من الترقيق، فيها شيء من الترقيق، لأنها رقت قلوبهم وجلت وذرفت عيونهم. وهذه عليكم السلام ورحمة الله، وهذه المواعظ ليست خالية عن، أقول ليست هي كالقصاص وحواديث القصاص، إنما هي مبنية على العلم. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثة الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أنت ترى أن الموعظة مع ما فيها هي موعظة بالكتاب والسنة، ليست كالرأي الذي هو قصص ولو كان مكذوبا. فالتذكير المقصد من هذا أن التذكير والتوصية على ما ذكر الأخ في مثل هذه الفتن مطلوب، ويتأكد الأمر عند كثرة ما يعرض للإنسان أو يعرض للجمع أو للبلدان من إشكالات ومشاكل. وهذا الذي فعله الصحابة في حديث العرباض رضي الله تعالى عنه، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. في ثنايا هذا الحديث وصية عظيمة، وهو كل الحديث عظيم، لكن فيه لفتة مهمة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كلمة اختلافا، فسيرى اختلافا، هذه النكرة في هذا السياق تعم، وهو أن الاختلاف كثير، ولكن أكده بقوله كثيرا، اختلافا كثيرا، ما هو اختلاف، اختلافا يعني الكثرة، ولكن أكد الكثرة بقوله كثيرا. ولو تأملت في هذا الحديث كأنهم يقولون، يعني ثمة يعني سؤال طرح نفسه منهم: طيب كيف النجاة يا رسول الله من هذا الاختلاف الكثير؟ قال: فعليكم بسنتي. يعني الجملة واقعة كأنها جواب لسؤال مضمر: كيف النجاة يا رسول؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سنة واحدة، أقول السنة هي واحدة لأن الحق واحد لا يتعدد. وفي المقابل قال: اختلافا كثيرا كثيرا. تأمل هذا مع قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات. الظلمات اختلافا كثيرا، فالاختلاف الكثير ظلمات، وهي جمع ظلمات، جمع ظلمة، والاختلاف الكثير جمع اختلاف. نعم، اختلافا كثيرا وتخالف. قال الله جل وعلا: يخرجهم من الظلمات إلى النور، مفرد. وهناك: عليكم بسنتي، مفرد. قال يهدي به الله من تبع رسوله السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن الظلمات كثيرة والاختلاف كثير، وهذا يدل على كثرة الفتن والإحن والقلاقل. العصمة والنجاة والفلاح كما يقال طوق النجاة في لزوم السنة. أي إنسان بعث عن سبيل للنجاة بغير هذا السبيل لا يمكن أن ينجو، لأن الطرق كلها مسدودة إلا هذا الطريق. شوف الله جل وعلا يقول ظلمات يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات. الظلام ماذا يحتاج؟ إلى ضياء حتى تستكشف به الطريق. الضياء تستكشف به الطريق، نور تضيء في الظلمة، ليس كذلك؟ هذا هو المراد. ولهذا قال يخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي قول الله جل وعلا في سورة البقرة بعد آية الكرسي، نعم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى إيش؟ إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فرق بين النور والنار، وقد أكثر الإمام ابن القيم من الفرق والتفرقة بين المثل النوري والمثل الناري. ما الفرق بين النور والنار؟ النور فيه ضياء ضوء، والنار فيها ضياء وضوء، لكن النار تحرق والضوء لا يحرق. ولهذا الله جل ما قال يخرجهم من الظلمات إلى النار، إلى النور. فالإنسان يحتاج في هذا السير الظلمات، أرض مسبعة، ظلمات وسباع وفتن حوالك، تحتاج إلى ضياء نور تضيء به حتى تستطيع تمشي في الطريق لتهتدي. هذا الطريق لا يمكن أن يضيء لك النور الذي تستضيء به إلا بلزوم السنة، بس على قدر تمسكك بالسنة يكون لك الضياء. مثل ما يقولون يعني حجار البطارية، هذا ماذا يسمونه؟ بطاريات، أي فيها الصيني هذا، لا ركبته في 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 الكاشف هذا والكشاف، ها ما تفتح إلا يطفي لأنه تعبان، في شيء لا يستمر معك، في شيء بالشحن، في كذا، ها أنواع. كذلك بقدر التمسك والاعتصام واللجوء والمعرفة بالسنة ولزومها حقا وحقيقة يكون الاستمرار. بعض الناس حظه من السنة فقط الاسم، أما الحقيقة فهي ضعيفة، وهكذا الناس يتفاوتون. ولهذا يعني قاعدة أهل السنة الكلية الكبرى أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بإيش؟ بالمعصية. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. إذن الإيمان يزيد وكذلك إيش؟ ينقص. فإذن لا نجاة للعباد في هذه، وبالذات في أنت ترى الآن كما يقولون يعني الربيع العربي، وهذا طبعا تسمية خبيثة ووراءها ما وراءها ليست صحيحة. ما يحدث في الدول الآن ليس ربيعا أبدا، ولا يمكن وصفه بهذا الوصف، هذا وصف غربي جاءنا بها الغرب. ولكن الذي يحدث في هذه البلدان فتن نعوذ بالله منها، الذي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا حديث في البخاري وغيره. وليس المراد بالعرض المال، لفظ العرض أعم من المال. العرض هو كل عرض جاءك من في الدنيا، قد يكون مالا، قد يكون جاها، قد يكون منصبا، قد إلى آخره. لذلك بعضهم يبيع دينه إذا جعل رئيس الحراس، ها، ولا رئيس البوابين، ممكن يبيع، ما أعطي منصبا، حتى ما هو منصب تشريفي، هذا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلا خلاص يا أخوتاه إلا بلزوم السنة. ولهذا الصحابة سألوه كيف النجاة، قال فعليكم بسنتي. حديث الدجال لو تأملتموه حديث صحيح، وحديث الدجال كثيرة رواية، أقصد يعني الحديث الواردة في الدجال وفتنة الدجال في آخر الزمان. ومعلوم أنه فتنة الدجال فتنة عظيمة، ومن المشروع للعبد أن يستعيذ قبل أن يسلم من أربع، ومنها فتنة إيش؟ المسيح الدجال. هذا الدجال بارك الله فيكم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي في آخر الزمان ومعه جنة ونار إلى آخره. قال فيقف على أنقاب المدينة، ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج منها كل مشرك ومنافق. فدل هذا على أنه يوجد في أهل المدينة من هو كذلك، ويوجد في غيرهم، لكن هو لما كان لا يدخل المدينة فيقف على أنقابها هناك، يخرج إليه هؤلاء المنافقون أو المشركون. وفي الحديث أنه يخرج إليه شاب في بعض الألفاظ، وفي بعضها رجل من أهل المدينة، وهذا المقصد وهذا الشاهد. فيمتحنه الدجال ويفلقه إيش؟ فلقتين. ومن فتنة الدجال أن يقول للسماء أمطري تمطر، يقول للأرض أنبتي تنبت، يقول للأرض أخرجي كنوزك تخرجها إلى آخره. فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأما الدجال أو الدجال فشر غائب ينتظر، فشر غائب ينتظر. وقال لهم في مسلم إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، كل امرئ حجيج نفسه. في الحديث أن هذا الشاب لما يفلقه فلقتين يمر من وسطه فيأمر بإعادته فيرجع. طبعا الأتباع والناس الذين اجتمعوا وتكاتفوا وتكالبوا لرؤية الدجال إذا رأوا أنه استطاع أن يعيده بعد أن أماته ازدادوا به إيش؟ إيمانا، لأنه إله. فيقول ماذا تقول؟ قال ما ازددت بك إلا إيش؟ كفرا. هذا الشاب المفلوق قال ما ازددت بك إلا كفرا، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنت الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، أن هذا الشاب يريد بعد ذلك أن يفلقه ما يستطيع. هذا الشاب لجأ في هذه الفتنة العظيمة بعد الله جل وعلا إلى الاستدلال بالسنة المعصومة في بيان ضلال هذا الضال المضل الدجال الأعور الدجال. استدل بالسنة المعصومة، لأن الله جل وعلا يقول وإن تطيعوه تهتدوا، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ما تلتزم ما يمكن تهدى أو تهتدي، فاحتج بالسنة المعصومة على ضلال من؟ الدجال. قال أنت الذي حدثنا عنك، وفي لفظ أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نجاة إلا بلزومها، ولا عصمة من هذه الفتن الكثيرة المتكاثرة إلا بلزوم السنة. أبواق الشر كثيرة، أقول أبواق الشر كثيرة، وكلما اشتدت الغربة اشتد صراخ هؤلاء وصياحهم والعياذ بالله ونشرهم للفتن في أوساط الناس. والضعاف من أهل السنة أو الضعاف من عامة المسلمين قد يعني يرتمون في أحضان هذه الفتن. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي سيصيب آخرها بلاء، جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. وآخر هذه الأمة المراد في هذا الحديث هو مقتل عثمان. بعد مقتل عثمان بدأت الفتن رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث قال فتن يرقق بعضها بعضا، وفي لفظ للحديث يدفق بعضها بعضا. ما معنى قال كلما جاءت فتنة قال المسلم هذه مهلكتي هذه؟ ما معنى يدفق أو يرقق يعني كلما جاءت فتنة عظيمة المسلم المؤمن يقول خلاص هلاكي فيها، يسأل الله اللطف والسلامة، فإذا سلم قال الحمد لله. ثم جاءت فتنة أخرى يقول هذه من شدتها، يرى أن هذه الثانية أشد عليه من الأولى، فلها السابقة أرق عنده من الثانية، وهكذا. واللفظ يدفق بمعنى تتتابع كدفق الماء، مثل دفق ماء البحر، الموج كيف يأتي الموج؟ متدفق بمعنى متتابعة. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أن الفتن تنفرط كانفراط العقد، كانفراط العقد تتتابع حبات وخرزات العقد. طيب كيف العصمة وكيف النجاة؟ ما المخرج من هذه الفتن؟ لزوم السنة بس. الله جل وعلا قد بين ذلك في الكتاب، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة القولية والفعلية، وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونجوا بلزومهم السنة. حتى كل الذين جاءوا من المصلحين، لو استعرضت تراجم الأئمة جميعا من المصلحين لما لزموا السنة نجوا من الفتن. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن لزوم السنة فيه الخير لك في الدنيا والأخرى. يقول الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونحن نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، صحيح؟ هذا دعاء نطلبه من الله جل وعلا، أن الله يهديك الصراط المستقيم. طيب ما هو الصراط هذا المستقيم؟ ما هو الصراط اللي تطلب من الله جل وعلا يهديك إليه؟ لابد نتفكر. طيب إذا أنت تطلبه جل وعلا بقلب غير خاشع ولا خاضع أن يهديك الصراط المستقيم، لا يمكن أن تهدى، كأنك مستغن. فالصراط المستقيم، جاء رجل في 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 جامع الإمام الطبري رحمه الله بسند حسن، أن رجلا جاء إلى الإمام بالعالي الرياحي تابعي، قال له: ما الصراط المستقيم يا إمام؟ في قوله اهدنا الصراط المستقيم، قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. الصراط المستقيم هو هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. ذهب الرجل بعد ذلك إلى الإمام الحسن البصري، قال له: يا إمام، أبو العالية يقول كذا وكذا وكذا، يعني ما رأيك في هذا الكلام؟ قال: صدق ونصح، يعني صدقك في القول ونصح لك. والمعنى أنك إذا تريد أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم، ها، فألزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه على الصراط المستقيم، صحيح؟ أليست سنة رسول الله هي الصراط المستقيم؟ ما يمكن، الميزان الذي عليه توزن الأعمال والأقوال والأفعال والاعتقادات والأخلاق والسلوك والمعاملات، أليس ميزان السنة؟ هذا الميزان الذي لا يطيش، هذا الميزان الذي لا يطيش. قال: صدق ونصح، تريد أن فلزم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. المعنى أنك تريد النجاة أيضا مع لزوم السنة، إلزم هدي الصحابة من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر. وهذا مصداق قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. تبين له الهدى، كيف يتبين؟ ما يمكن يتبينك إلا بلزوم السنة. الناس الآن إذا الدعوة سهلة، بارك الله فيك، أقول الدعوة سهلة، أقول لك لزوم السنة فيه الخير والفلاح، يبقى التطبيق هو الصعب، هو المحك، التطبيق هو الصعب. ولهذا الدعاوى، يعني الدعاوى، نعم، إيش العبارة؟ بينات أبناؤها أدعياء، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. كيف البينة؟ لزوم العمل التطبيق، واضح؟ ولهذا قاله صدق ونصح، صدقك القول ونصح لك، تريد أن يهديك الله فالزم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وإمام المؤمنين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخير الناس بعده أصحابه، وعلى خير الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واضح يا أخوتا؟ إذن لا يمكن أن تجد النجاة إلا في هذا اللزوم. انظر بارك الله فيك إلى المجددين المصلحين، الإمام أحمد كيف تعرض إلى الفتن، فتنة الخلق، فتنة عظيمة شارف فيها على الهلاك والموت رضي الله عنه ورحمه، ومنهم من مات من أئمة السنة تحت السياط. كان ماذا يقول للمأمون وغيره؟ يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، بس هات آية أو حديث. ما استطاع لا هؤلاء ولا علماء السوء الذين كانوا حول السلطان في ذاك الوقت والسلاطين في ذاك الوقت أن يأتوا لا بآية ولا بحديث. ولهذا لما خرج من السجن ماذا قال الإمام أحمد؟ إن الناس أحوج إلى الحديث منهم اليوم من ذي قبل، أحوج الناس إلى الحديث منهم اليوم من ذي قبل. إيش المقصد؟ المراد أن الناس يحتاجون إلى، كأنهم يرون الحديث، لكن إلى العمل والتطبيق وإلى لزومه، العمل والتطبيق وإلى لزومه من ذي قبل. لأن متى يتبين هذا؟ يتبين في أوقات الفتن، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الفتن قواطع يتبين فيها الصادق من الكاذب. أنت في حال الرخاء، نسأل الله أن يعني لا يبتلينا ولا إياكم، وأن يرفع ما نزل بالمؤمنين. لكن إذا نزل، هنا الميزان الآن، كيف تفعل؟ قصة عجيبة للإمام النسائي رحمه الله، وهو أن الإنسان قد يبتلى ويمتحن، لكن يبقى لزوم السنة هو الواجب، ولو كان فيه فراق نفسك. إلا من أكره ما استطاع، أمره مستثنى. الإمام النسائي سبب وفاته رحمه الله كما في ترجمته من التاريخ وتاريخ دمشق وتهذيب الكمال وغيرهما، يقول رحمه الله: دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، المنحرف بها عن علي كثير، كانوا يشتمون علي رضي الله عنه على المنابر. قال: فألفت كتاب الخصائص، خصائص علي رضي الله تعالى، له رسالة اسمها خصائص علي. قال: فألفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله، يعني يقوم الاعوجاج الذي حصل، رأى الناس منحرفين عن السنة فأراد إرجاعهم إلى السنة في هذا الباب الذي انحرفوا فيه، ويبين لهم فضل علي رضي الله تعالى عنه. فاجتمع عليه الغوغاء، هؤلاء الناس مجموعة في المسجد جامع دمشق، فقالوا له: ألف في فضل معاوية كما ألفت في خصائص علي، تألف في فضل معاوية. قال رضي الله عنه ورحمه: ماذا أؤلف؟ ماذا أكتب؟ ألا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل؟ ماذا أخرج؟ اللهم لا تشبع بطنه. قال: فما زالوا يدفعونه في حضنيه، يعني جنبيه، يركلونه، يركلون الغوغاء هؤلاء حتى أخرج من المسجد ركلا. فحمل عليلا بهذا إلى الرملة بفلسطين، بعد أيام مات. هذا سبب وفاته، عن 88 سنة. وفي لفظ قالوا: فساروا يدفعونه في خصيتيه الركل حتى أخرجوه من المسجد. هذا سبب وفاته رضي الله عنه ورحمه. الآن المقصد هو لا يقصد ذم معاوية رضي الله عنه، قال: لماذا أخرج؟ الحديث الواردة في فضل معاوية بخصوصه في نظر الإمام النسائي وهو إمام مجتهد قليلة، هذا مقصد. أخرج حديث اللهم لا تشبع بطنه، هذا حديث في الصحيح عند مسلم وغيره، من ظاهره الدعاء على معاوية، ولكن هذا الحديث فهم منه إمام النسائي منقبة، قال يعني لا أرى حديثا صحيحا في فضل معاوية إلا هذا الحديث، أفرده بجزء في نظره أنه لا يستحق أن يفرد في كتاب، هو ضمن الحديث الصحيحة بناء على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم أيضا، اللهم من سببته أو لعنته فاجعل له زكاة ورحمة. هذا الحديث رأى أنه قليل، يعني ما في أحاديث صحيحة كثيرة، لا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل، يعني أن يكون من عامة الصحابة وله مناقب الصحابة عموما، حتى أجعله أفضل من علي، علي أول من آمن من الصبيان، ها، ورابع الخلفاء الراشدين، ممن بايع تحت الشجرة، من أهل بدر، من أهل كذا 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 إلى آخره. هذه معروف معاوية رضي الله عنه متأخر الإسلام، ما لم يشارك في بدر، لم يبايع تحت الشجرة، ليس من الخلفاء الراشدين، ليس من العشر المبشرين بالجنة. لا شك أن الصحابة رضي كلهم كرام وأفاضل، وبعضهم أفضل، فأفضل الأمة بعد النبي من؟ أبو بكر. وهكذا، ونرى أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيب في الخلافة. المقصد من هذا أن الإمام النسائي استدل في هذا الموقف الحرج، إما أن يراعي نفسه، ها، ويصون نفسه، لأنه هلاك الرجال عمره 88 سنة، كبير في السن، إما أن يسكت عن كلمة الحق ويسمع رضي الله عنه، يسمع أن علي رضي الله عنه يشتم ولا يبين الحق لينجو بنفسه، وإما أن يبين الحق فقد يكون في ذلك هلاك نفسه. الآن عندنا مصلحة خاصة ومصلحة إيش؟ عامة، فقدم المصلحة العامة على المصلحة إيش؟ لأن المقام يقتضي، والأمر عليه متعين، والحاجة إليه قائمة، فقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وكانت النتيجة أن مات رضي الله عنه، لكن بقي الحق، بقي الحق. إذن لزوم السنة فيه العصمة من الفتن. انظر أحمد، انظر فلان، انظر الإمام البخاري، انظر الإمام النسائي، انظر الإمام فلان فلان ابن تيمية إلى آخره، محمد عبد الوهاب، كل العلماء، فما على سيف السنة رؤوس أهل الأهواء وقرون أهل الأهواء إلا وقطعها بالعلم والحجة والبرهان. وضح يا أخوتا؟ إذن يعني هذا يدعونا بارك الله فيكم إلى أن ننشط ونجد في طلب العلم، وبالذات هذا العلم الشرعي عن الكتاب والسنة. يقول الإمام ابن القيم كلمة نفيسة له في طلب العلم في كتابه الفوائد، يقول: طلب أعلى الهمم في طلب العلم، أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، أن هذا هو العلم، هذا العلم المنجي، علوم الطب والصيدلة والهندسة وكذا، هذه علوم لكنها دنيوية ليست منجية، أنت تبحث عن النجاة، صحيح؟ نجاتها الآخرة، ما الدنيا كذا فانية، تبحث عن نجاتك في الآخرة بين يديك، تعبد الله عز وجل في الدنيا على بصيرة وعلى علم، وتلقى الله جل وعلا وهو عنك راض إذا ما أخلصت واتبعت. أعلى الهمم في طلب علم طلب علم الكتاب والسنة. قال: والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد. كيف تفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد؟ بلزوم هدي الصحابة. نقول فهم الكتاب والسنة بفهم إيش؟ السلف. تبحث عن المأثور من أقوال الأئمة من الصحابة والتابعين، تلزم الهدي. والفهم عن الله وعن الرسول نفس المراد، وعلم حدود المنزل. الله جل وعلا حد حدودا في الكتاب وفي السنة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. نعم، هذه الحدود لا يجوز لك أن تتجاوزها. لماذا لازم تعرف حدود المنزل؟ لأن الله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول تلك حدود الله فلا تقربوها، ويقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن تعرف الحدود حتى لا تتعداها أو تعتدي عليها، لا باعتداء ولا بتعدي. هذه أعلى الهمم لمن أراد النجاة. ثم تكلم في المقابل قال وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة أقوال الناس دون معرفة الصحيح منها، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه أبدا، لأنه ما بحث عن النجاة، ما بحث عن العلم المنجي. واضح؟ فالواجب على الإنسان يبحث عن النجاة. ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة كان إذا التقى أحدهم ماذا قال رسول الله؟ ما يقول له ماذا قال فلان وماذا قال علان، صحيح؟ يبحثون عن هدي رسول الله، ماذا سمعت من رسول الله، ماذا قال رسول الله، كيف فعل رسول الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند أحمد في المسلم بسند صحيح قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني تعارضون قول بعض أفاضل الصحابة بقول رسول الله. لا، المطلب الأول اتباع السنة. إذا وافق الصحابة قوله، بعض الصحابة يجتهد، نعم، فقد يكون قوله مخالفا للسنة الصحيحة. مثاله النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجة والترمذي وغيره وغيرهما هو صحيح، أنه نهى عن المشي في النعل الواحدة، نهى عن المشي في النعل الواحدة. جاء عن عائشة في الترمذي بسند صحيح أنها كانت تمشي في نعل واحدة. لا يقال أنه لم يبلغها الحديث، بل هو قد بلغها حديث أبي هريرة في النهي عن المشي في النعل الواحدة، وصح عن هذا الفعل. ماذا قال الأئمة كابن عبد البر وغيره من العلماء؟ قالوا قد صح ذلك عن عائشة ولم يأخذ بفعلها أحد من العلماء. السنة مقدمة، وهي رضي الله عنها اجتهدت، وهذا الاجتهاد لم يأخذ به أحد من العلماء، وانتهينا، لا نتجاوز. فقد يحصل، أقول قد يحصل أن الإنسان، ولهذا هذا هو الواجب. أخس الهمم من قصر همته على تتبع المسائل، شواذ المسائل، وما لم يقع، أرأيت أرأيت أرأيت، ولا هو واقع، ومعرفة أقوال الناس دون معرفة الصحيح منها. هذا يا أخوانا يعني الوضع، الفتن، قلاقل. أنتم الآن قبل سنوات موضوع المظاهرات الغوغائية هذه، لما كان مشايخنا على قيد الحياة، يعني الذي الشيخ عبد العزيز وغيره من العلماء، نعم السنة الحمد لله ظاهرة في أكثر الأماكن، والقول بتحريمها ظاهر، ما كان الطلبة عندهم استشكال، صحيح؟ مات الأشياخ رحم الله الميت منهم وحافظ الحي، بدأ أهل الأهواء يخرجون من هنا، ما في شيء، لا إلا كذا إلا كذا. ها جاءت هذه الفتن الكثيرة الآن في بعض البلدان، حتى بعض المنتسبين للسنة والسلفية ترنح مع كثرة الشبه، صحيح؟ ترنحوا مساكين وخرجوا عن الصراط المستقيم في هذه المسائل، وتركوا ما كانوا يعرفون من السنة المحضة. ولا ينفع، دين الله لا يسقط بالتقادم، أقول دين الله لا يسقط بالتقادم، يبقى هو دين. طيب ما هو، كيف النجاة إذن؟ بالرجوع إلى الصواب، هذا هو الواجب. كثرة الناعقين والصارخين لا يدل على صواب قولهم. أنا أشبه وجود المشايخ رحمة الله عليهم الذين كانوا في ذاك الوقت هم جبال وأئمة، سبحان الله، كانوا كالجبال الراسيات، والطلاب العلم والمشائخ لا يرون خلف الجبال ماذا يوجد، جيوش من أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الكفر والزندقة والإلحاد وإلى آخره، صحيح؟ وكانوا هؤلاء يصدون ويردون، ها؟ وهذه الجيوش كلها ما أنالت شيئا. طبعا ليسوا هم فقط، كان معهم في الساحة علماء أجلاء، وما زال بعضهم حي إلى الآن، قاموا بالواجب، ولكن لما مات المشايخ كأن الجبال هذه رفعت فانكشفت لك الساحة. أقول انكشفت لك الساحات. أعطيك مثال آخر، تفجير النفس هذا وقتل النفس، الخوارج هؤلاء الذين يفجرون في كل مكان، في ذاك الوقت كان المستقر عند الناس أنه محرم وأن هذا انتحار ولا يجوز، صحيح؟ مات المشايخ، بدأ القرضاوي، بدأ فلان بدأ علان، ها، وأنه جائز وأنه من الجهاد وأنه بدأوا، حتى ضعف كثير من السنة، رجعوا وبدأوا متزلزلين من كثرة الشبهة. ما ينفع هذا. طيب عبد العزيز بن باز ما كان عنده سيف ولا وراءه دبابة يضرب بها الناس، ولا الألباني ولا غيره، ولا النجمي ولا فلان ولا فلان، صحيح؟ إيش كان معهم؟ سيف العلم والسنة بس. كلما ذر قرن لأهل البدع قطعوه بالعلم، ما جاء من بطن أمه عبد العزيز بن باز هو عالم، ولا الألباني ولا غيره ولا غيره، صحيح؟ إنما تعلموا، أخلصوا لله، تعلموا العلم الصحيح، لزموا السنة، علم الله منهم هذا الصدق، ها، ففتح عليهم ووفقهم وسددهم، وجعلت الناس أو وجعل الناس يرجعون إلى قولهم رحمهم الله. ولهذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: إذا تقابل أهل الحق وأهل الباطل من أهل السنة، يعني أهل الحق من السنة وأهل الباطل، قال فلهم نصيب من التقاء المؤمنين والكفار، الجيوش المؤمنين والكفار. التقاء يعني يقصد بالرد. هو كذلك أنت في ساحة، هذه ليست بالهينة، ليس الجهاد فقط هو الجهاد بالسنان، بل الجهاد بالبيان، والجهاد باللسان، والجهاد بالكتابة، كل هذا من الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما تكلم الإمام ابن القيم في التبيان في أقسام حملة القرآن عن أنواع الأقلام، لما تكلم في قول الله شارحا قول الله تعالى نون والقلم وما يسطرون، تكلم عن أنواع الأقلام، قال النوع الرابع عشر القلم الجامع، وهو القلم الذي يبين السنة ويرد على أهل الأهواء، وبين قال هذا قلم الأنبياء والمرسلين وخاصة عباد الله، وهذا القلم كالملك بين الأنام. ما هو في كل بلد ملوك، الملوك قلة، هو القلم الجامع الذي يبين الحق ويرد الباطل. الآن نشوف الفتن كيف تعصف بالناس، لأنه ضحل يمشي على أرض مهتزة، ما في أرض صلبة يمشي عليها، كلما جاءت فتنة شالت مجموعة، كلما جاءت فتنة شالت مجموعة، أخذت معها مجموعة. طيب ومتى؟ فلا لا سبيل لك يا عبد الله إلى النجاة إلا بلزومها، ولا بد من الصبر. أقول لا بد من الصبر. يقول الإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية لما كان يتكلم عن الهجرة إلى الله جل وعلا، يقول: قد إنك قد أشرت إلى سفر عظيم، فما زاد هذا السفر وما مركبه، ما زاد هذا السفر وما مركبه وما طريقه. قال: أما زاده فهو العلم الموروث عن سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الزاد، يشبه الإنسان بالمسافر، ها؟ قال فهو العلم الموروث عن سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فلا زاد لك سواه، ومن لم يتزود بهذا الزاد فليقعد مع الخالفين. فرفقاء التخلف البطالون كثر ولا ينفعه التأسي بهم أبدا. أما هذا الظهر كيف ركوبه؟ قال لا يتم له ركوب هذا الظهر إلا بأمرين. الأمر الأول أن لا يصبو في الحق إلى لوم لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه. والثاني أن تهون أمره في أن تهون نفسه في ذات الله، فإن النفس متى أقدم متى فإن النفس متى خافت أحجمت، ومتى أحجمت أخلدت إلى الأرض. ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر. وأما طريقه فهو صدق اللجأ إلى الله والضراعة إليه وصدق التوبة إليه جل وعلا، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه الحياة أصلا، فلا زاد لك إلا هذا العلم. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا جميعا من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. آمين. حياكم الله. طيب تفضلوا بس حدا احنا طالنا. وإليك تفضل.
ما صحة حديث الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء؟
صحة الدعاء
ايش؟ بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء. إنه مستجاب.
ايه ما هو نصه؟ ايش الحديث هذا؟ اين قرأته؟
قرأته والله منتشر
بالأدب. المفرد الشيخ ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند المسجد الفتح.
جابر بن عبد الله حديث
لا اعرفه. الله اعلم. ما اعرفه. نعم. وينك؟
تفضل. ثبت ان انس بن مالك شارك في فتنه ابن الاشعث.
انس؟ لا لا أبدا ما أدركها. نعم ما أدركها، يعني من حيث الإدراك الدخول يعني فيها لا. رضي الله ابن الأشعث عن فتنته كثيرة، شارك فيها بعض الفضلاء كأبي عبيد بن عبد الله بن مسعود وبعض الفضلاء. على كل حال هي فتنة، أقول هذه فتنة. ولهذا لما جاء إلى طلق بن حبيب في فتنة ابن الأشعث كانوا قد أتوا إليه في المصنف لابن أبي شيبة والزهد لعبد الله بن المبارك بسند صحيح، كانوا يقولون أنه لما جاءت فتنة الأشعث طبعا حارت فيها الأفهام هذه والعقول، كانوا يقولون له يعني كيف نفعل في الفتنة هذه؟ قال ادفعوها بالتقوى أو اطفئوها في لفظ بالتقوى. فتنة ابن الأشعث، قالوا له صف لنا التقوى، كان لك يعني كثرت علينا. قال التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. زن يعني معنى هذا زنوا أعمالكم، هذه هل هي من التقوى من الطاعات أو من غيرها؟ نعم. واقتدى الحسن البصري إليها قسرا. نعم. ولكنه رحمه الله حتى جاء في ترجمته في الطبقات لابن سعد وغيرها أنه ألقى بنفسه للنهر، ما يريد، اقتادوه ونزلوه ورفعوه من النهر. كما قال له قالوا لابن أشعث إذا أردت أن يقاتل الناس معك خلف كما قاتل الصحابة خلف أو حول هودج عائشة فأخرج معك الحسن البصري. نعم.
ما صحة حديث قراءة المعوذات 3 مرات بعد المغرب والفجر؟
هذا الحديث في السنن وغيرهما وغيره، لكن حصل بين أهل العلم يعني بين مضعف له وبين محسن قول بالتحسين والثبوت، والقول بالتحسين أظهر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. لا هل يصح أن تكون شاهد الحديث؟
ما ينفع يعني هذه طريقة أهل الحديث والمحدثين، يعني أنهم يصححون الأحاديث بناء على دلالات الآيات، هذه ما هي صحيحة. طريقة بهذه يعني ليست على طريقة النقاد من أئمة الحديث وصنائعهم. يعني لا يصح أن نقول بأن الحديث يتقوى بدلالة الآية، أو أن نقول يتقوى بدلالة الواقع، أو يتقوى بالإعجاز العلمي، أو غير هذا ما يتصح، ليست موجود. لكن نقول معنى هذا الحديث دلت عليه الآية، فالآية كذا نستدل بالآية فضلا عن الحديث، ولا نقول حديث حسن لأن الآية تشهد له، ما يصير هذا.
بعضهم يصله إلى قول الجماهير المتقدمين بهذا القول، ذكر منهم ابن جرير الطبري
أنه إيش؟
أن الآية تكون شاهد
الحديث. لا ما هو صحيح أبدا، لا أقول ليس صحيحا، ولا جماهير المتقدمين ليس صحيحا. فصلت القول أنا في مسائل الشواهد والمتابعات في شرح النخبة والصوت راجعه، أفردنا ما هو الذي يصح أن يدخل في باب التقويات وما الذي لا يصح أن يدخل، وتعرضنا لمسألة دلالة الآية ودلالة الواقع ودلالة الإفتاء أو كذا، والقول المشتهر المنتشر، كل هذا موجود. نعم. لا لا هذا شرح النخبة صوتي يعني في الدرس، لكن يطبع الآن إن شاء الله يعني وفر.
هل يصح أن يقال لو على مسألة الطاعة أمور الطاعة؟
كيف على أمور الطاعات يعني؟
يعني التحسر على الطاعة، مثل لو أني استيقظت أدركت صلاة الفجر أو أدركت
الدرس. طبعا لو تعرفون أن في منها ما هو يفتح عمل الشيطان كما في الحديث، ها من عمل الشيطان، ومنها ما هو جائز قوله، فالتي تفتح عمل الشيطان كما جاء في الـ في الـ في, الـ في الآثار وغيرها، وذكرها شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله في الفتح في كتاب التوحيد، وفصلها الإمام عبد الرحمن في فتح المجيد، والشيخ عبد الرحمن السعدي في القول السديد، وغيرهما من العلماء، أن الذي يفتح عمل الشيطان هو مثل هذا الذي فيه نوع اعتراض على قضاء الله وقدره. نعم. أما ما ليس كذلك التمني ها وليس الاعتراض، لا حرج منه، كقوله جل وعلا لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم. فهذا جائز إن شاء الله. نعم.
شيخ تحسر على فوات طاعة، رجل فات درس قال له أني حضرت،
لا على ما مضى لا ما يتحسر
فوات طاعة،
لا يعني الأولى تركه، ولو قال لا حرج إن شاء الله. نعم.
قال هذا يعني لو هنا تكون محمودة
ليست مذمومة، ما نقول هي متى تكون محمودة
على فوات طاعة،
هذا هو متى تكون مذمومة، إذا كان فيها شيء من الاعتراض أو المعارض للقضاء والقدر، أو فيها شيء من التسخط إلى هذا، ففيها محمود وفيها مذموم، وفيها جائز وفيها ممنوع. والله هو عموما الإنسان ينبغي له أن يحرص وأن يعود نفسه على اللفظ المشروع والحسن، لكن إن حصل منه لفظ لا يخالف أصل الشريعة وجاء ما يدل عليها لا حرج فيه، ما ننكر عليه. نعم.
طيب شيخ
تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم يعني كونه الله عز وجل يرد عليه روحه إذا سلم عليه المسلم والمؤمن فيرد السلام، هل نقول أنه سمع؟
هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في عند أبي داود وغيره وحسن، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، ما قال فأسمع ها، ولا قال فأدرك، قال فرد الله علي روحي فأرد عليه السلام، نقف عند النص بس ولا نتجاوز. طبعا اللوازم هذه ليس هذا بابها، لأن حياة البرزخ تختلف عن حياة الدنيا، حياة الدنيا عندنا حياة الدنيوية، وعندنا حياة البرزخية، وعندنا حياة الأخروية، فتختلف. فحياة البرزخ غير، أنت ترى أنه يقبر في القبر الواحد كما قال ابن القيم في الوابل وغيره، أنه يقبر في القبر الواحد اثنان أو أكثر، أحدهما ينعم والآخر إيش يعذب، كيف؟ ما نستطيع، حياة برزخية. من باب التقريب ذكر هذا الإمام ابن القيم، ينام اثنان في مكان واحد، أحدهما يرى أنه في نعيم وها، والآخر يرى أنه يعذب وجحيم، فهي ليس بالضرورة ما نستطيع أمور الغيبية نقف عند النص ما نتجاوز، يبقى اللوازم، طيب يرد ما يرد، كيف يرد، كيف يسمع، كيف ما يسمع إلى آخره. طبعا تجاوز الخرافيون بعد ذلك، قالوا حتى يصافح إذا سلم فأرد عليه، طيب ليش ما يمنع، إيش اللي يمنع أنه يصافحني ويسلم علي؟ ولهذا كان مرة من المرات يعني على مناسبة السلام حوار جرى قديم مع واحد منهم، قال يا شيخ عندي سؤال قبل أن نتكلم، هل أنت ترى أنه مثلا إذا جئت أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في المواجهة هناك يعني ممكن يصافحني، يعني يمد يده، هل تؤمن ولا ما تؤمن؟ قلت لا أنا ما أؤمن. قال خلاص انتهى النقاش. طيب يا ابن حلال خلنا نكمل. قال لا بس غير بدل أبدا. قلت عندي سؤال، طيب قبل ما ننهي النقاش، هل أنت مرة رحت وسلمت ورأيت اليد كذا صافحت يعني؟ قال نعم. قلت إذا أنت صحابي وأنا تابعي، لكن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صحيح؟ فأنا أقول لك رضي الله عنك، أنت رأيت هذا جزء من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، يده صافحك وسلمت عليه. مثل الأعمى، بعضهم ما رأى النبي سلم لكنه صافحه أو كلمه، فأنت كذلك، فأنت صحابي وأنا تابعي، فبهت الذي ظلم مسكين. يعني شوف الإنسان كيف تجاوز، فنقف عند موقوف النص يعني. بارك الله فيك. عن أمة السلام،
يعني بين الكيفية أن الملائكة هي التي تبلغ وهو لا يسمع مطلقا.
هو طبعا لفظ السماع وعدمه، هذا الحديث جاء، وحديث ما من يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي، هذا يعم أيضا. نقول يبلغ، من المبلغ؟ المبلغين هم الملائكة، يبلغه الله بطريقة هو يعلمها جل وعلا، لكنه يرد، هذا الذي نعتقده، أنه يرد السلام على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام. يبقى هل يلزم من رده السماع؟ طيب إذن يلزم من هذا أيضا وجود اللسان، ها؟ ووجود الشفتين وأنها تتحرك والأسنان وغير ذلك. لا، هنا قف، ما جاءت النصوص. يرد السلام، كيف يرد الله أعلم. بس هذا الحديث بعيدا، هذا أحد التوجيهات في الأحاديث، في الحديثين أقول هذا أحد التوجيهات فيما قيل في الحديث، أن هذا الملائكة السياحين في من كان بعيدا، والذي يسلم علي قريبا هذا حديث. لكن هذا يعني طبعا الدليل ليس فيه ما يدل على التخصيص، نقول هذا جائز أو حاصل، وهذا حاصل، والكل ممكن وحاصل بناء على السنة الصحيحة. طريقة التبليغ وكيفيته فالله جل وعلا قادر يبلغ بطريقة الملائكة بغيرهم، هذا من شأنه جل وعلا.
معنى وبيان معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يأكل بمعي واحد وأما الكافر فيأكل بتسعة أيام. معنى الحديث
الشره وعدم، يعني طبعا معروف أن الشيطان يأكل مع ابن آدم، فإذا سمى الله جل وعلا ما أكل معه، ولهذا جاءت السنة بالتسمية قبل البدء بالطعام، ها، وقبل يعني دخول البيت وإلى آخره. فالواجب أن الإنسان يلتزم السنة فيسمي في الطعام في الأكل، أما الكافر لا يسمي ولا غيره، يأكل كالبهيمة بل أشد. لا يعني ذلك أنه مثلا الآن وجود مثلا بعض المسلمين يأكل أكثر من الكافرين معناه أن الحديث ما هو صحيح، لا، حديث صحيح، حديث صحيح، يبقى أن هذا المسلم فيه تفريط، عدم التزام عنه بالسنة، قد لا يسمي، وقد 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 ينساق وراء شهوة البطن. نعم
شيخ، هذا يعني يقال أن هذا خبر ومعناها الإنشاء.
أيها
الحديث،
الحديث هو خبر معنى الإنشاء. نعم
أحسن الله عليكم شيخ، إذا انكرنا على الصوفية والرافضة على بناء المساجد على القبور، قالوا انظر إلى المسجد النبوي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نرد عليه؟
لا، هذه يعني ما هي حجة أصلا للبناء. أقول ليست حجة لأن يبنوا المساجد على قبورهم، فهذه في عهد الخلفاء بناء أو دخول حجرة عائشة رضي الله عنها إلى المسجد النبوي ما كان في عهد الخلفاء ولا في عهد الصحابة الذين هم يحتج بأفعالهم أو بأقوالهم من خلفاء الراشدين أو من جاء بعدهم من أئمة المهديين. هو حادث مبتدع، بعدين هو الناس لا تستقبله عن القبر. عند التأمل بدقة فإذا القبر لا يمكن استقباله لأنه ثلاثي جاي مثلث، وهذا الفعل لا يدل على مشروعية البناء عليكم السلام القباب والمساجد على هذه القبور المبنية. نعم. طيب تمشون عنده؟ طيب لا بأس، حياكم الله. آمين وإياكم. حياكم إن شاء الله، موفقين إن شاء الله، حياكم الله.
الله يسر عليكم إن شاء الله. حياكم الله يا رب.